بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن أهل الفترة ليسوا بمكلفين عند الأشاعرة أهل السنة، خلافا للمعتزلة الذين ذهبوا إلى أنهم مكلفون ويثابون ويعاقبون على أعمالهم. وبينا أن هذا الخلاف مبني على خلافية أخرى، وهي أن العقل هل يمكنه أن يدرك الأحكام الشرعية أم لا؟ فذهب المعتزلة إلى أن العقل قادر على ذلك لما في الأشياء من حسن وقبح ذاتيين يجب على الشارع مراعاتهما عند تشريع الأحكام. وبناء على قدرة العقل على ذلك فإنه مكلف في كل زمان ومكان، ولا يوجد أهل فترة. وذهب أهل السنة إلى أن العقل لا يمكنه ذلك، لأن الحسن والقبح ليسا ذاتيين في الأشياء، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وبناء على ذلك فلا يكلف الإنسان إلا بعد ورود الشرائع، وأما قبلها فلا تكليف. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومما ينبني على هذه القاعدة من الخلاف أيضا، وهو الخلاف في الحسن والقبح الذاتيين للأشياء، وأن العقل قادر على إدراك الأحكام، مما ينبني على هذه القاعدة مسألة شكر المنعم. والمنعم هو الله تعالى، والمراد بشكر المنعم الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغير ذلك، سواء أكان ذلك بالقلب بأن يعتقد ذلك، أم باللسان بأن يتحدث به، أم بغير ذلك كأن يخضع له تعالى باجتناب المستخبثات العقلية والإتيان بالمستحسنات. وبناء على قاعدتنا في أنه لا حكم قبل الشرع، فإنه لا يجب عندنا شكر المنعم عقلا، ولا عقاب على الجحود، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والخلاصة أن شكر المنعم عندنا واجب بالشرع لا بالعقل، وأنه لا تكليف قبل البعثة. فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بترك الشكر ولا يعاقب لنفي التعذيب قبل البعثة الذي يلزم منه عدم الأحكام. وقالت المعتزلة: يجب شكر المنعم عقلا، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح، إذ أنه من أعظم القبائح أن يعرف الإنسان من أحسن إليه ثم لا يشكره على هذا الإحسان. إذن فمصدر الخلاف الرئيسي بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة شكر المنعم هو قاعدة التحسين والتقبيح، إلا أن أهل السنة قالوا: وعلى افتراض قولنا بقاعدة التحسين والتقبيح، فإننا أيضا لا نقول بوجوب شكر المنعم عقلا، بل لا بد من ورود الشرع الذي يوجب هذا، وإلا فلا يجب. وذلك لأننا لو قلنا بقاعدتكم وشكرنا المنعم على إحسانه وإنعامه، فإننا لا نأمن أن يقع شكرنا موقع الاستحسان من الشارع، بل ربما وقع موقع الإساءة وننا على ذلك العقاب، لأن كيفية الشكر يجب أن تتناسب مع المشكور. فلو أن ملكا عظيما يعرف بغناه الكبير دخل عليه فقير من الفقراء وطلب منه صدقة، فتصدق هذا الملك الغني على هذا الفقير بدينار، فلا شك في أن هذا صدقة، وأنه نعمة أنعم بها هذا الملك. فلو ذهب هذا الفقير وكتب في الصحف كلمة شكر لهذا الملك على أنه أنعم عليه بدينار، فإن شكره هذا لا يقع موقع المدح من الملك، بل يقع موقع الذم، ويعتبر كالتشهير بذلك الملك. وبناء على ذلك فلا يأمن مكر الملك ووقوع العذاب بمثل ذلك الشكر، وهذا أمر منطقي سليم. فإذا رجعنا إلى المنعم وهو الله وقلنا يجب شكره على النعم، أي يجب على الإنسان أن يشكره على ما أنعم عليه من البيت والمال والولد وغير ذلك. ولكن ما قيمة البيت والمال عند الله؟ إن الدنيا بأسرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما ورد في الحديث، من أنها لو ساوت جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. إذن فما من الله به على الإنسان من البيت لا يساوي شيئا من الدنيا التي لا تساوي جناح بعوضة. فإذا شكر الإنسان الله مالك الملك على أنه من عليه بما لا يساوي واحدا من المليار من جناح البعوضة، فهل يقع شكره هذا موقع الاستحسان ويثاب عليه، أم يقع موقع الإساءة وينال عليه العقاب؟ إن القانون العقلي يرجح الجانب الآخر لما في ذلك من التشهير بعطاء الله وإنعامه القليل على ملكه الكبير الذي لا يتناهى. وبناء على ذلك قال أهل السنة إنه لا يجب علينا شكر المنعم عقلا، حتى ولو قلنا بصحة قاعدة التحسين والتقبيح، لأن الشكر وإن كان حسنا فإنه يجب أن يراعى فيه حقيقة المشكور ورضاه بمثل هذا الشكر على ذلك الشيء التافه بالنسبة لملكه الكبير. وهذا لا سبيل إليه عن طريق العقل، بل لا بد من الشرع، فهو الذي يبين لنا حسن الشكر على ما أنعم الله به على الإنسان وأمرنا به. ولولا الشرع لما كنا مكلفين بذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في حلقاتنا السابقة من الكلام على الحاكم، وهو الركن الأول من أركان الحكم، وعرفنا أنه عند أهل السنة هو الشرع وليس العقل، خلافا للمعتزلة. وبينا ما يترتب على هذه المسألة من الآثار. وفي سياق كلامنا على أركان الحكم الثلاثة سنتكلم اليوم عن المحكوم عليه، وهو المخاطب بخطاب الله الذي تتعلق به الأحكام الشرعية. وقد ذكرنا عند الكلام على تعريف الحكم الشرعي أن الذي يتعلق به الحكم الشرعي هو المكلف، وبينا أن المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. فإذا لم يكن الإنسان بالغا بأن كان في سن الصبا، فإنه لا يتعلق به التكليف ولا الخطاب. وكذلك إذا كان بالغا إلا أنه بلغ مجنونا، فإنه لا يكون مكلفا ولا يتعلق به الخطاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فلا تكليف لصبي ولا مجنون. ولكن قد يقال لنا: ما دام الصبي والمجنون ليسا مكلفين، فكيف نحكم عليهما بضمان ما أتلفاه حال الجنون أو الصبا؟ وذلك أن الصبي أو المجنون إذا أتلفا شيئا فإنه يجب أن يضمنا ما أتلفاه حال الجنون أو الصبا، على تفصيلات بين الفقهاء في هذا الموضوع. فكيف جاز لنا أن نضمنهما قيمة ما أتلفاه مع أنهما ليسا مكلفين؟ والجواب على ذلك أننا وإن حكمنا بتضمين الصبي والمجنون قيمة ما أتلفاه حال الجنون أو الصبا، فإننا لم نحكم عليهما بالضمان بناء على أنهما مكلفان، أي لم يكن التضمين بالحكم الشرعي التكليفي، لأن هذا خاص بالمكلفين وهما ليسا من أهله، وإنما ضمناهما بالحكم الشرعي الوضعي. وذلك أن الله تعالى جعل إتلاف مال الغير سببا لضمانه، بغض النظر عن كون المتلف مكلفا أو غير مكلف. فمن أتلف شيئا ضمنه، لأن الإتلاف سبب الضمان بجعل الشارع إياه كذلك. فإذا وجد السبب وجد المسبب، كان الإنسان مكلفا أو غير مكلف. وبناء على ذلك فلا تناقض بين قولنا إن الصبي والمجنون ليسا مكلفين وبين إيجابنا عليهم ضمان المتلفات، إلا أن الإشكال الأكبر إنما هو في قول العلماء إن المعدوم وهو الذي لم يوجد بعد مكلف، فكيف يكون مكلفا وهو غير موجود؟ وكيف نحكم بتكليفه مع أننا حكمنا بعدم تكليف الصبي والمجنون مع أنهما موجودان، وذلك لعدم اكتمال أهليتهما؟ أفيسقط التكليف عن ناقص الأهلية كالمجنون والصبي ويتعلق بالمعدوم الذي لم يوجد بعد؟ والجواب على هذا أنه ليس المراد من قول العلماء إن المعدوم مكلف أنه يكون مكلفا ومأمورا حال عدمه، فهذا مستحيل، لا يقوله مجنون علاوة عن أن يقوله عاقل. وإنما معناه أن المعدوم الذي قدر له الوجود في الأزل مكلف بالقوة، أي من شأنه التكليف إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف من البلوغ والعقل وكمال الأهلية. فإذا وجد كذلك تعلق به التكليف فعلا وصار مكلفا، وإلا فلا تكليف. والتكليف نوعان: تكليف بالقوة وتكليف بالفعل، أو مكلف بالقوة ومكلف بالفعل. فالمكلف بالقوة هو الذي يكون أهلا للتكليف إذا وجد مستجمعا للشروط ولو كان الآن معدوما، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالتكليف الصلوح. وأما المكلف بالفعل فهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب، وهو ما يعبر عنه العلماء بالتكليف التنجيزي. وأمر المعدوم وتكليفه كأمرنا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وجودنا، فلو لم يجز الحكم على المعدوم لما أمرنا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا كنا معدومين حينما أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكامه، إلا أن الإجماع قائم على أننا مأمورون بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أن ما كنا موجودين وقت الأمر، كما أن من سيأتي بعدنا من الأجيال مكلفون على هذا المعنى، وهو أنهم إذا وجدوا مستجمعين لشرائط التكليف تعلق بهم التكليف تعلقا تنجيزيا فعليا، وأما الآن فهم مكلفون بالقوة، أي من شأنهم أنهم يكلفون إذا وجدوا مستجمعين لشرائط التكليف. فدل هذا على جواز أمر المعدوم وتكليفه على المعنى الذي ذكرناه، وهو أنه إذا وجد مستكملا للشرائط توجه التكليف إليه وتعلق به. وإلى الغد حيث نتكلم على مراتب المحكوم عليه إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تكلمنا في الحلقة الماضية على تكليف المعدوم، وبينا أن مراد العلماء بقولهم إنه مكلف، بينا أن مرادهم بذلك أنه يكون مكلف إذا وجد مستجمعا لشرائط التكليف، وليس المراد أنه يكون مكلفا حال عدمه. وبناء على هذا فإن الذين سيجيئون بعد عدة قرون مكلفون، على معنى أنهم سيكونون مكلفين إذا أتوا وكانوا مستجمعين لشرائط التكليف من البلوغ والعقل وغير ذلك. فالتكليف بعد الوجود تكليف فعلي، وأما قبله فهو تكليف بالقوة على ما بيناه في الحلقة الماضية. وسنتكلم اليوم في سياق كلامنا على المحكوم عليه، سنتكلم على من وجد فعلا وكان بالغا عاقلا وقد بلغته الدعوة وآمن بها، إلا أنه قد فقد الأهلية فلم يعد صالحا لأن يوجه إليه الخطاب التكليفي، وذلك كالغافل والملجأ والمكره. ونبدأ بالغافل فنقول: الغافل هو الذي لا يدري ما يقال له ولا يفهم الخطاب، كالساهي والنائم والمجنون والسكران، وهو في هذه الحالة لا يفهم الخطاب، ولذلك لا يجوز تكليفه، لأن مقتضى التكليف بالشيء أن يأتي المكلف به امتثالا لأمر الله تعالى وطاعته، ولا يكفي مجرد الفعل بدون القصد والنية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والامتثال المطلوب يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك، وبناء على ذلك فيمتنع تكليفه، إلا أنه إذا أتلف شيئا حال غفلته وجب عليه ضمانه بعد يقظته، وهذا ليس من قبيل الحكم التكليفي، وإنما هو من قبيل ربط الأسباب بمسبباتها، فقد جعل الله الإتلاف سببا لوجوب الضمان، فإذا وجد الإتلاف وجب الضمان ولا يشترط فيه التكليف، كما مر معنا في الحكم الوضعي وكما بيناه في إتلاف الصبي والمجنون في الحلقات الماضية. فلا تلازم بين الضمان وبين التكليف، فالضمان يترتب على الفعل بغض النظر عن طبيعة الفاعل وأهليته. والكلام على الملجأ كالكلام على الغافل من حيث التكليف، إلا أن مرتبة الإلجاء دون مرتبة الغفلة، ومرتبة الإكراه دون مرتبة الإلجاء، فالمراتب ثلاثة. المرتبة الأولى وهي أبعدها مرتبة تكليف الغافل، لأنه لا يدري ما يقال له أو يكلف به أصلا. والمرتبة الثانية هي مرتبة تكليف الملجأ، وهو يدري ولكن لا مندوحة له عن الفعل أصلا، لأن الإلجاء يسقط الرضا والاختيار معه. والمرتبة الثالثة مرتبة تكليف المكره، وهو يدري وله مندوحة عن الفعل بالصبر على ما أكره به، لأن الإكراه يسقط الرضا فقط دون الاختيار. فكل مرتبة من هذه المراتب أبعد من التي تليها. أما الغافل فقد تكلمنا عنه وعرفنا عدم جواز تكليفه لعدم أهليته. وأما الملجأ وهو الذي يدري الخطاب ويفهمه، إلا أنه لا تبقى له قدرة ولا اختيار لا على الفعل ولا على عدمه، كمن ألقي من شاهق على شخص يقتله بسقوطه عليه، فإنه لا بد له من السقوط عليه القاتل له، وهذا يمتنع تكليفه بالملجأ إليه أو بنقيضه لعدم قدرته على ذلك، لأن الملجأ إليه واجب الوقوع وهو السقوط على الشخص القاتل له، ونقيضه ممتنع الوقوع وهو عدم السقوط على الشخص، ولا قدرة للملجأ على واحد منهما، لا قدرة له على الواجب ولا على الممتنع، ولذلك استحال تكليفه، فإنه لا يقع على الإنسان الذي سيقتله باختياره، بل سيقع رغم أنفه، ولا يمكنه ألا يقع، وبناء على ذلك فهو ليس بمكلف لا بما سيقع منه ولا بنقيضه. والفرق بينه وبين الغافل أن الغافل لا يعي ما يقال له ولا رضا له ولا اختيار، وأما الملجأ فإنه يعي ما يقال له ويفعل به ويفهمه، ولكنه لا قدرة له على الفعل أو عدمه، فلا رضا له ولا اختيار. إلا أنه قد يقال مقتضى هذا أن الغافل أبعد عن التكليف من الملجأ، لأن الملجأ فقد الرضا والاختيار إلا أنه يفهم، وأما الغافل فقد فقد الفهم والرضا والاختيار. فلماذا أوجبنا عليه ضمان المتلفات بخطاب الوضع ولم نوجبها على الملجأ بنفس الخطاب؟ والجواب على هذا أن الغافل حينما أتلف أتلف بفعله، ولا يوجد أحد يمكن أن يسند إليه ضمان المتلف سواه، والمتلف لابد له من ضمان فكان الضمان عليه. وأما الملجأ فلم يفعل هو، وإنما هو كالحجر الذي يكسر به الزجاج أو يقتل به الإنسان أو الحيوان، فالجناية ليست عليه وإنما هي على راميه، فضمان المتلف في حالة الإلجاء على الملجئ لا على الملجأ، لأنه في حكم الأداة كالحجر، فيوجد في الإلجاء من يستقر عليه الضمان وهو الملجئ، ولذلك لم نوجب الضمان على الملجأ، وليس كذلك الغافل، وبهذا يفترقان. وأما المكره وهو الذي يدري الخطاب ويفهمه ويستطيع عدم فعل ما أكره عليه بالصبر على ما أكره به، إلا أنه لا رضا له، فالإكراه يسقط الرضا ولكنه لا يسقط الاختيار، وهذا أيضا يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه لعدم قدرته على امتثال ذلك. ووجه عدم قدرته عليه أن امتثال التكليف بالمكره عليه هو أن يأتي بالفعل الواقع للإكراه اختيارا وطاعة للأمر، وهو محال لأنه مكره غير راض، فالفعل للإكراه لا يحصل به الامتثال، فتكليفه حينئذ معناه أن يطلب منه أن يحصل الفعل الذي هو واقع للإكراه على وجه الامتثال، وهو ممتنع عقلا لأنه تكليف بجمع النقيضين، ولا يمكنه في نفس الوقت الإتيان مع الإكراه بنقيض ما أكره عليه وهو تركه، لأن الإكراه على الفعل إكراه على ترك الترك للفعل، إلا أن المكره لو أكره على القتل فقتل يأثم بالإجماع، وإثمه هذا ليس لأنه مكلف بعدم الفعل الذي أكره عليه، فقد رأينا أنه يمتنع تكليفه به، وإنما إثمه هنا لأنه آثر نفسه بالبقاء على الشخص الذي أكره على قتله وهو كفء له. فهو عندما خير بين أن يقتل الشخص المكافئ له وبين أن يقتل هو بقول المكره اقتل هذا وإلا قتلتك، كان بإمكانه أن يصبر وأن يقتل ولا يقتل أحدا، إلا أنه آثر نفسه بالبقاء على مكافئه فقتله ليبقى هو وينجو من القتل، ولذلك أثم بالقتل لا من جهة التكليف وإنما من جهة إيثاره نفسه بالبقاء. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.